السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تب بفضل الله ومنته الفراغ من تلاوة سورة ياسين والتعليق عليها، بقي الإشكال السادس أكمل حتى نشرع في تفسير سورة الصافة، أكمل ما تبقى من ياسين.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في تفسير سورة ياسين وقول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دفء، ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة؟ ثم قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، فإنها في غاية العجز، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى، هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرئ بعضهم من بعض. أفلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع، وهو الولي النصير. ثم قال تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين، والمراد بالقول ما دل عليه السياق، والمراد بالقول ما دل عليه السياق كل قول يقدحون فيه في الرسل وفيما جاء به. أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
وهذا يدل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق عالية، سبحان الله العظيم، أصدق من تكلم هو رب العالمين، هذا إقرار أو إخبار. النبي كان يحزن عليه وحزن يحتاج إلى تعزية وتسلية، ولكيف الله سلم قال لا يحزنك قولهم. نعم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الآية الأخرى لعلك باخع نفسك مهلكها ألا يعني يكونوا مؤمنين. فقال له في هذه الآية لا يحزنك قولهم أي بذمهم، انتبه. إنما الأجدر أن نذكر الآية الأخرى أنه كان يكاد يهلك نفسه ألما عليهم أنهم باقين بكفر مع أنهم يأذون، ويتمنى لو كانوا مهتدين. هذه أخلاق الأنبياء. ومن جهة يعني سلي النبي من جهتين، الأولى ألم قلبه أن لم يكونوا مؤمنين حتى يكاد يهلك نفسه. الثانية تسليته مما يقال له، مثل لست مرسل، أنت كذاب، أنت شاعر، أنت كاهن، أنت مرائي. هذه التي لم تكن تخطر ببالي وقد وجدتها في بعد صحيح البخاري. قام يصلي النبي عند الكعبة فقال انظروا هذه المرائي، تهم معتبر يعني سيد المخلصين يقول يرائي. فكل هذا احتيج إلى تسلية، فقال فلا يحزنك قولهم من قولهم لست مرسلا، من قولهم كاهن ساحر كذاب قراطيس كذاب. نعم وغير ذلك مما اتهموه به. فينبغي للداعي إلى الله أن يكون على هذا الخلق، من جهة يحزن أو يود لو اهتدى من يعاديه ويسبه، يود أن يهتدي يدعوه. من جهة أخرى أيضا إن جاءه ما يسوءه منهم يصبر ولا يقابل السيء بالسيء، يعلم. قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، ولا يحزن لأن الله يعلم ما يسر هؤلاء وما يعلنون. لا شك أن أعدائك يتكلمون عليك في مجالس السر من خصومة في الدعوة، أن تدعو المهدي السلام ويقول هذا ركب أو لحق ذيل بغلة السلطان، يعني يعنون يخالف سياستهم في الإدارة على السلطان وينكر عليهم بالحديث، سيختبوك فرضا في هذه المسألة أو غيرها. فاصبر مهما بلغك من أدب، أن مهمتك هي أن يهتدوا لا أن تنتقم لنفسك. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات الكريمة فيها ذكر شبهة منكر البعث والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. فقال تعالى أولم يرى الإنسان المنكر للبعث والشاك فيه أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه، وهو ابتداء خلقه من نطفة ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا حتى يكبر حتى كبر وشب وتم عقله واستتب فإذا هو خصيم مبين بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة. فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى. وضرب لنا مثلا لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وأن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق. فسر هذا المثل بقوله قال ذلك الإنسان من يحيي. فسر هذا المثل بقوله قال ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر. وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيانا لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بمجرد تصوره يعلم به علما يقينيا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو بكل خلق عليم. هذا أيضا دليل ثاني من صفات الله تعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقي ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الموتى من قبورهم. ثم ذكر دليلا ثالثا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذكر دليلا ثالثا بقوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. ثم ذكر دليلا رابعا فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتها وعظمها بقادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يعيدهم بأعيانهم، بلى قادر على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الخلاق العليم. وهو دليل خامس، فإنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها صغيرها وكبيرها كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه، فإعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه. ولهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، أن يقول له كن فيكون، أي في الحال من غير تمانع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو دليل سادس، فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جعل ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له، وعبيد مسخرون مدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكه، ولهذا قال وإليه ترجعون، من غير امتراء ولا شك، لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور، تم تفسير سورة ياسين. فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
سبحان الله. ما في سورة ياسين من عبر و قويات الإيمان برب الأرض والسماوات والزمات بتوحيده وإفراده بالعباد والبعث وإثباته. من ذلك قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الخاصر في الإيمان بالله مع أنه هذا اللسان الذي ينطق بالكفران وهذا الفكر الذي يتحرك لينطق من خلق الله، وهو الخصيم الذي خلق. عجب يعني، سبحان الله. ضرب لنا مثلا هذا الكافر بالبعث ونسي خلقه، لو كان يذكر خلق الله لما ضرب هذا المثل. فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الرميم من يحييها؟ نعم. وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه من المني، وهو أغرب من مثله. قال: يحيي العظام وهي رميم، بالية، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو الخلق العليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا هو الذي يخلقك وقد كنت عدما. نعم، شجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، لأنه أخضر لا رطوبة فيوقد النار. فالذي أنشأ النار من هذه العدم ولها حركة وتقضى وتحرق، وهذا جماد. وش الجماد؟ الشجر. فإذا بها تخرج نار ويستعمله الحداد ويشوى بها الطعام ويتغير. فما الذي أنشأ من شجر الأخضر طيب نارا يوقد منه على القدر ويشرب الماء الساخن بالشاي كما ترون؟ أليس ذلك هو الله؟ إنما أمرنا إذا أردنا شيئا، يعني إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيكفيك لتعبد الله وحده أنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لو أراد أن تبقى 7000 سنة عمرك في الدنيا لأبقاك، لو أراد أن تبقى في هذه الحياة الدنيا 200 سنة أبقاك، لو شاء توفاك وانت من 60. فبيده كل شيء، فلا بد ان تعبده وحده ولا تشرك به شيء. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله.